بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. وأخذنا فوائد كثيرة فيما تقدم. نواصل نقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من نومه كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخرها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ. حديث ابن عباس. وقد جاء فيه أنه نظر إلى السماء، خرج فجعل ينظر إلى السماء فقرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهي آيات عظيمة، لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بكى واشتد بكاؤه، كما جاء في صحيح ابن حبان أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليؤذنه بصلاة الفجر، فوجده يبكي وقد بل لحيته وبل الثرى، ثم قال: أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها فلم يتدبرها. ثم ذكر هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخرها. فهي آيات عظيمة، ولا سيما إذا اقترن قراءتها بالنظر إلى السماء والتأمل فيها. فقد جاء في علي بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم خرج فنظر إلى السماء ثم قرأ هذه الآيات. فهذه الآيات مما يستحب قراءته في هذا الموضع، وهو عند الاستيقاظ من النوم. قال: فصل. فيما يقرأ عند المريض، يستحب أن يقرأ عند المريض الفاتحة أي يرقيه بها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها: وما أدراك أنها رقية. حديث أبي سعيد متفق عليه، حين رقى ذلك الرجل الذي لدغه بعض ذوات السموم، فجاء أبو سعيد فجعل يقرأ بها وينفث عليه، فقام ذلك الرجل كأن لم يكن به شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية. يستحب قراءة الفاتحة عند المريض أن يرقيه بها. قال: ويستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مع النفث في اليدين. فقد ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك يرقيه بها، يرقيه بسورة الإخلاص والمعوذتين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل ليلة ويمسح على جسده. وقد تقدم بيانه في فصل النفث في آخر الباب الذي قبل هذا، قبل هذا. وعن طلحة بن مصرف قال: كان يقال إن المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة، فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت: إني أراك اليوم صالحا، أي خف عنك المرض. فقال: إني قرئ عندي القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهو شفاء للأبدان وشفاء لما في الصدور مما قد يعرض لها من إشكال أو شبهة أو نحو ذلك. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: كل داء دواؤه في القرآن، لكن ضعف الإنسان أحيانا هو الذي يكون سببا في تأخر النفع، ضعف إيمانه أو ضعف تصديقه أو ضعف يقينه. قال: وإلا فأي داء يقاوم كلام رب الأرض والسماء؟ ما هو الداء الذي يقاوم كلام رب الأرض والسماء؟ الذي لو نزل على الأرض لقطعها، ولو نزل على الجبال لصدعها. قال ابن القيم رحمه الله: وقد بقيت فترة في مكة لا أجد بها طبيبا، فكنت إذا مرضت أخذت قدحا أو كأسا من ماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة 7 مرات وأشرب ذلك الماء فأجد له تأثيرا عجيبا، ولم أحتج إلى طبيب طوال بقائي هناك. فالقرآن شفاء، شفاء من كل داء، فالله تعالى وصفه بأنه شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قول من القرآن من هنا جنسية، ليست تبعيضية أن بعضه شفاء وبعضه ليس، ولكن ننزل من جنس القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالمريض إذا رقي بالقرآن وقرئ عليه القرآن تحسن حاله. قال: وروى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده أن الرمادي رضي الله عنه، رحمه الله أحمد بن منصور الرمادي من علماء الحديث رفيق الإمام أحمد في رحلته إلى اليمن، قال: وروى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال: اقرأوا علي الحديث. كل هذه الآثار صحيحة، الأول وكذلك الثاني. قال: فهذا في الحديث، فالقرآن أولى. وأما الحديث فالسبب أنه ينشط الإنسان، إذا أحب شيء نشط به. فطالب العلم إذا أحب العلم وجاء من يذاكره العلم ينشط. فهذا صاحب الحديث أحمد بن منصور الرمادي لما كان يمرض يقول هاتوا أصحاب الحديث يذاكرهم ويسمع منهم، فإذا حضروا وقرأوا عليه نشط. ابن معين كما هو مشهور عنه في مقدمة ابن الصلاح وغيره لما مرض مرض موته قيل له يا أبا زكريا ماذا تشتهي؟ أي شيء تشتهي الآن أنت في شدة هذا المرض؟ قال بيت خالي وسند عالي، أريد بيت ليس في أحد يشغلني وأسانيد عالية حديث ينشط يزول عنه المرض. كان الشيخ رحمه الله كما ذكر هذا في مقدمة الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين قال وإني لأمرض أو تصيبني الهموم، فما هو إلا أن أقرأ في صحيح البخاري أو صحيح مسلم فيذهب عني كل مرض. وسمعنا من شيخنا يحيى مرارا حفظه الله أنه كان يقول نحن نستشفي بهذا الدرس، يعني نقول إذا مرضنا نخرج للدرس فنعتبر شفاء. وهذا والله حقا أن الإنسان قد يكون مريضا فإذا حضر مجلس العلم ومجلس الحديث مجلس الفوائد يقوم من ذلك المجلس وقد ذهب عنه المرض أو خف عنه إن لم يذهب. فالنفس إذا أتي لها بما تشتهي وما تحبه ترتاح ويزول عنها المرض. فأهل الحديث أحبوا الحديث فكان شفاء لهم من المرض إذا سمعوا ينشطون. هكذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى أولى وأولى في هذا الشأن. فإذا هذا الفصل فيما يقرأ عند المريض وأن المريض مما ينفعه رقيته بالقرآن وقراءة القرآن عنده أو تذاكر العلم عنده. جاء عن أبي زرع الرازي رحمه الله في مرض موته أنه أرادوا أن يلقنوه، وهذا السند الصحيح دخل عليه جماعة من أئمة الحديث، أرادوا أن يلقنوا الشهادة فاستعظموا ذلك. كيف يلقنون هذا الإمام العظيم؟ أو خشوا أن يكلفوا ويشقوا عليه وهو في تلك الحال، فتذاكروا عنده سند حديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فساق الحديث بإسناده، قال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم فاضت روحه. فكان مذاكرة هذا الحديث عنده من أسباب سرده للحديث بإسناده وموته على هذا الحديث رحمه الله. فالمريض ينشطه ما يحبه من العلم والحديث والقرآن وينشط لذلك، وإذا رقي به بالقرآن زال عنه المرض، وإذا رقي بالأحاديث التي وردت في السنة أيضا زال عنه المرض. قال فصل فيما يقرأ عند الميت. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن يقرأ عنده ياسين لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه بإسناد ضعيف. إذا كان بإسناد ضعيف فلا يشرع العمل به، هذا الإسناد ضعيف في عدة علل. الحديث من طريق أبي عثمان عن أبيه عن معقل بن يسار، وأبو عثمان هذا ليس هو أبو عثمان النهدي مجهول، وأبوه أيضا مجهول، فالحديث في جهالة أبي عثمان وجهالة والده. وأيضا قد اضطرب فيه، تارة يرويه عن أبو عثمان عن أبي عن معقل، وتارة يرويه عن رجل عن معقل وتارة يروي على غير ذلك. ففي ثلاث علل: جهالة أبي عثمان، وجهالة أبيه، والاضطراب الواقع في إسناده. فإذا هو حديث شديد الضعف فلا يشرع العمل به، بل عد جماعة من العلماء هذا العمل من البدع. قراءة ياسين عند المحتضر من البدع، وإن استحسنه بعضهم فلا دليل على ذلك. قال بعضهم إن سورة ياسين اشتملت على آيات فيها تبشير، كقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين من المكرمين، وقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إلى آخره. ولكن لا دليل على هذا الاستحباب، بل تحري ذلك أو فعل ذلك من البدع التي لم ترد بها السنة، والحديث الوارد في ذلك ضعيف. قال وروى مجالد، مجالد هو ابن سعيد الهمداني، ضعيف. عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة. ومجالد ضعيف، فإذا هذا الأثر ضعيف، فلا يصح فيما أعلم في القراءة عند المحتضر شيء من القرآن ولا على الميت. فإذا هذا لا يستحب، وهذا الموضع الذي ذكره النووي رحمه الله من المواضع التي ليس هناك دليل صحيح يدل عليه فيما نعلم. قال الباب التاسع، وهو آخر باب باعتبار ما يذكره من الفوائد والفصول، وإلا الباب العاشر هو في ضبط الأسماء واللغات، وقد نقلها المحقق هنا في حاشية الكتاب من أول إلى. قال الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف، وهذا من الأبواب المهمة، إكرام المصحف وعدم تعريضه للامتهان والتنقص. قال اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو في المصاحف اليوم، أي بهذه الآيات وهذه السور. وأما ترتيب السور فكما تقدم معنا أن جمهور أهل العلم على أن ترتيب السور ليس أمرا توقيفيا، بل هو أمر اجتهادي اجتهد فيه الصحابة رضي الله عنهم. وأما ترتيب الآيات في السور في ضمن السور فهو ترتيب توقيفي، ولا خلاف في هذا، عليه إجماع ترتيب الآيات في السور، عليه إجماع العلماء. كان إذا نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في سورة كذا. وأما ترتيب السور على هذا الترتيب فهو اجتهادي، وإما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام ليلة كما في حديث حذيفة قرأ البقرة، ثم ماذا قرأ بعد البقرة؟ النساء، ثم آل عمران. وفي المصحف اليوم آل عمران قبل ماذا؟ قبل النساء. فهذا مما يدل على أن ترتيب القرآن كان باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. قال ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضا منه، يعني حفظه كثير من الصحابة. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن، خاف موتهم، أي خاف موت البقية ممن يحفظ، خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف فأشاروا بذلك. قال لي أبي بكر إن القتل قد استحر بالقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جمعت المصحف. فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومن تولى جمعه وكتابته ها ها لا قبل عثمان في زمن أبي بكر. من الذي تولى كتابته؟ زيد بن من؟ بن ثابت، زيد بن ثابت الأنصاري الذي كلف بجمع القرآن. قال ففاتتني بعض الآيات، آية في آخر سورة براءة: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وآية أخرى في سورة الأحزاب. فوجدها عند رجل من الأنصار لم يجدها عند غيره، قال وهو خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، خزيمة أو أبو خزيمة. فجمع القرآن، وكان زيد رضي الله عنه من القراء والكتاب للوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: فلو كلفني أبو بكر نقل جبل لكان أسهل علي من جمع القرآن. القرآن مفرق ليس في مصحف، فجمعه زيد بن ثابت رضي الله مما وجده مكتوبا في بعض الصحف، ومما يحفظه الرجال في صدورهم، وحفظ الله كتابه تصديقا لوعده: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن لم يجمع في مصحف، يعني مصحف بل جمع في صحف وكتب كبيرا، وجعلت هذه الصحف في بيت حفصة. قال: فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام، خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي يجمعت الصحابة عليه مصاحف. لكن الذي جمع عند حفصة نسخ عنده مصاحف، نسخ منه مصاحف، ونسخ المصاحف بلغة قريش، وهي آخر عرضة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. والقرآن نزل بسبعة أحرف، وهي ليست السبع القراءات، السبع الأحرف تقدم معنا أنها سبع لغات من لغات العرب، وكان في أول الأمر حتى يسهل على الناس، فاختلفوا. كان هذا يقرأ باللغة التي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك يقرأ باللغة تلك. فنسخ عثمان رضي الله عنه جميع هذه الأحرف إلا وكتبه بلغة قريش وبلسان قريش، ثم بعث به إلى البلدان. قال: وبعث بها إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها. بقي بعض الصحابة عنده مصحفه، لم يكن غيرك ابن مسعود، أبي بن كعب، كان عندهم مصاحف غير المصحف الإمام الذي جمعه عثمان، وهو نفسه سوى كما تقدم لغات. كمثلا قراءة ابن مسعود كان يقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. وفي المصحف الذي جمع عثمان: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. نحو ذلك من الأمور، لا أن القرآن ذهب بعضه أو نقص منه أو زيد فيه. وقد سمع عمر رضي الله عنه بعض الصحابة هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما سمعه عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر فلببه بردائه وقاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، سمعته يقرأ على غير ما أقرأتني. قال لعمر: اقرأ. فقرأ عمر، قال: هكذا أنزلت. ثم قال لهشام: اقرأ. فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: لا تختلفوا في الكتاب اختلاف من كان قبلكم، فإنهم حين اختلفوا هلكوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعثمان رضي الله عنه الشاعر جمع مصحفا واحد الذي سمي بالمصحف الإمام، وألغى ما عداه وأمر بإحراقها. بقي بعض الصحابة عنده مصحفة وكان يقرأ فيه بخاصة نفسه ليس للناس، ثم نشر عثمان رضي الله عنه هذا المصحف الذي أجمع عليه في البلدان. تقدم معنا بعض قراءات ابن مسعود وابن عباس ما كان يقرأون، تقدم معنا في التفسير قريبا. قال: وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم، وهذا من حفظ الله لكتابه، وإنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادة ونسخ بعض المتلو. كان لا يزال القرآن في زيادة ينزل عليه وبعضه ينسخ، فلم يجمعه، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، بل تتابع عليه الوحي قبل وفاته، وكان أكثر ما كان الوحي قبل أن يموت. فلما من أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضي الله عنهم. واختلف في عدد المصاحف التي بعث بها، فقال الإمام أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان كتب 4 نسخ، فبعث إلى البصرة إحداهن، وإلى الكوفة أخرى، وإلى الشام أخرى، واحتبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السجستاني في الحاشية: هو محمد بن حبان إمام مشهور صاحب الثقات والصحيح والمجروحين وغيرها، ليس هذا بصحيح. أبو حاتم السجستاني ليس هو ابن حبان، هو آخر. أبو حاتم السجستاني هو من أئمة اللغة، من أئمة النحو، اسمه سهل ابن محمد، سهل ابن محمد، هو من أئمة اللغة والنحو والقراءات متقدم، أما أبو حاتم بن حبان متأخر، بين وفاتيهما نحو 100 سنة. وقال أبو حاتم السجستاني: كتب عثمان 7 مصاحف، بعث واحدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدا. هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، وفيه أحاديث كثيرة في الصحيح في البخاري، أكثر أحاديث الجمع في البخاري. وفي المصحف 3 لغات، أي كلمة مصحف، ضم الميم أي مصحف، وكسرها مصحف، وفتحها مصحف. فسواء قلت مصحف أو مصحف أو مصحف فلم تصحف، كلها صحيح. فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره. هذا ما يتعلق بجمع القرآن في مصحف واحد. قال فصل: اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف. عندنا في نسختنا المصحف وفي نسخة أخرى المصاحف، وهي أحسن لتوافق ما بعدها. مصاحف في نسخنا. اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه. قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف. وأما كراهة الشعب والنخع النقط، فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع. صار القرآن متداولا بالألسن، فنقط مما يعين على حفظه وقراءته وفهمه. وكان في الأزمنة الأولى لا نقط، ثم نقطت الحروف. والصحيح أنه لا كراهة، بل هذا من حفظ القرآن ومن تسهيله. ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإن من المحدثات الحسنة، فإنه من المحدثات الحسنة. النووي هو سائر على تلك القاعدة التي جاء بها العز بن عبد السلام، أن البدعة كم تنقسم؟ ها؟ لا، ها؟ خمسة. يقول بدعة واجبة، بدعة مستحبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة. والصحيح ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. فليس هناك بدعة واجبة ولا بدعة مستحبة، كل بدعة ضلالة. فقوله من المحدثات الحسنة، لا، الصواب أنه ليس من المحدثات، وليس هناك محدثات في الدين حسنة، بل كل المحدثات في الدين سيئة وضلال. ولكن هذا مما من جنس عمل الصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا القرآن، نقط اقتضى ذلك، فقد نقطت الحروف في اللغة العربية، وكان هذا من تسهيل قراءتها، وقد ضبطت أيضا بالشكل، وكان هذا من تسهيل قراءتها، فكان هذا من الحفظ لكتاب الله الذي وعد الله تعالى به بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلم يمنع منه كنظائره، مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات. الرباطات كانوا يطلقون الرباط على ما نسمي الآن بالمراكز، الذي يرابط فيه الطلاب ويبقون فيه لطلب العلم. ثم صار هذا الاستعمال يطلق مؤخرا على ماذا؟ الرباطات، على أماكن تجمع الصوفية وبقاؤهم فيها. قال: وغير ذلك والله أعلم. الحاصل من هذا أن هذا قول عامة العلماء، أنه يستحب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها، وفي هذا الزمان يستحب طباعتها وإيضاح الطباعة فيها ونشرها. وكان آخر ما كتب من المصاحف هذا المصحف المتداول اليوم، الذي كتبه الخطاط من؟ عثمان طه رحمه الله. ويا له من خط وهبه الله تعالى إياه كرامة، تجد الحرف الواحد في مئة موضع من القرآن لا يتغير، وهو كتبه بيده، وهذا من موهبة الله العظيمة التي أعطاها إياه، وهذا من حفظ القرآن. فرحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال فصل: لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس. هذا محرم، لا يجوز هذا امتهال للقرآن، عدم تعظيم له. وتكره عندنا وتاره الصواب وتكره، وتكره كتابته على الجدران عندنا. وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه سبق أثر عطاء أنه لم يوجد له إسناد الذي قال فيه إنه يكتب على الجدران في صفحة 47 و200، تقدم معنا صفحة 47 و200 أنه قال لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد. والصحيح أن ذلك مكروه، كتابة القرآن على الجدران سواء كتب على الجدران نحتا أو كتب في رقاع أو نحو ذلك وعلق، هذا مكروه وليس هذا من تعظيم القرآن. والكاتب له الذي يكتب ويعلق لا يخلو من أحوال، إما أن يكتبه على الجدران نحتا أو في خرق ويعلقها للزينة يزين بها الجدران، وهذا والله ليس من مقاصد نزول القرآن، وليس هذا من تعظيم القرآن أن تجعل آيات الله سبحانه وتعالى وحروف القرآن زينة يتزين بها. وربما كتب على كتابات ملتوية متداخلة لا يفهمها القارئ، وليس هذا من تعظيم القرآن. اتفق العلماء كما تقدم في المسألة الأولى على تحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها لا على تلك المداخلة للحروف، بل بعضهم يرسم بتلك الكتابات صور، يرسم صورة طير بسم الله الرحمن الرحيم على صورة طير أو على صورة مسجد أو نحو ذلك، وليس هذا من تعظيمها وجعلها للزينة كذلك. وإما أن يكون الكاتب لها والمعلق لها في البيوت والجدران قاصدا التبرك، وهذا بدعة، فلم يكن السلف يتبركون بتعليقها، إنما كانوا يتبركون بقراءتها وتلاوتها والرقية بها، نعم فيها بركة. أما تعليقها أو كتابتها ونحتها على الجدران فليس في هذا بركة، بل هذا من المحدثات. أضف إلى ذلك أن هذه الخرق التي يكتب بها القرآن لا تخلو من امتهان، ربما إذا أراد الإنسان تنظيف بيته رميت، إذا أراد نقل أثاث بيته رماها مع الأثاث وجعل عليها أشياء، فيحصل فيه امتهان لآيات الله سبحانه وتعالى. فلذا كره العلماء كتابة آيات القرآن على الجدران نحتا أو كتابتها في رقاع وتعليقها، لما يؤدي ذلك إلى امتهانها وعدم تعظيمها، وليس القرآن وليس نزول القرآن لمثل هذه المقاصد. نزول القرآن لتدبره، لتلاوته، للعمل به، للاهتداء به، لا لجعله زينة في البيوت. فيكره قراءتها كتابتها كذلك. ومن رأيتم يفعل ذلك من المسلمين سواء ينحتها في جدار أو يكتبها في رقاع فانصحوه، وأن السلف قد كرهوا ذلك، أهل العلم كرهوا ذلك، وليس هذا من تعظيم القرآن بل هذا من امتهانه. قال وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، لكن أيضا هذا مكروه كتابته على الأطعمة، يصنع الطعام ويكتب فيه آية من القرآن، ليس أيضا هذا من تعظيم القرآن، وسبق هذا الكلام فيه في فصل الماضي. قال وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها، والصحيح أنه لا يكره إحراقها، وقد أمر عثمان بإحراق بقية المصاحف تلك، وربما كان إحراقها في صيانة لها، إذا وجدت آيات مكتوبة على خشبة أو في أوراق أو في مصحف تقطع وأحرقت ثم أزيل آثار الحريق، لأن ربما بقي بعض بعد الإحراق تبقى تظهر بعض الحروف والكلمات والصفحات، فإذا فتت أو رش عليها ماء أو نحو ذلك ودفنت لا شيء في ذلك. وترى بعض مساجد العامة القديمة تراهم يكتبون في الألواح التي يجعلونها سقفا للمسجد آيات من القرآن، ثم يمشي الماشون على سطح المسجد ويصعدون عليه، وإذا ازدحم المسجد صعدوا للصلاة على السطح، وكل الأخشاب التي سقف بها المسجد أو أكثرها فيها آيات من القرآن. وهذا من الخطأ، وليس هذا من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. قال فصل: أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف، أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله صار الملقي كافرا. نعم، كفر، هذا امتهان القرآن كفر. قالوا: ويحرم توسده، أي أن يستند إليه، لا يجوز إذا كان مكان في مصاحف يستند إليها، بل توسد آحاد كتب العلم حرام، يجعل كتب العلم وسادة يتك عليه يتوسد بها، هي تشتمل على آيات، على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى. وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه، والصحيح أن هذا لا يستحب، ولا دليل على استحبابه، لا دليل على استحباب القيام للمصحف إذا قدم به عليه، يقدم به عليه المصحف فيقوم لأجله، لم يرد ذلك عن السلف ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال: لم يكن القرآن مجموعا في حياته عليه الصلاة والسلام، لم يرد فعل هذا عن السلف، هم كانوا يقومون لأجل المصحف. والقيام للفضلاء من العلماء والأخيار تقدم التفصيل فيه. قال: وروينا في مسند الدارمي، روينا تستعمل روينا وروينا، روينا أي روينا نحن، إذا كان ساق الحديث بإسناده وأخرجه بسنده، وروينا إذا روى لنا غيرنا. فمسند الدارمي وللدارمي لم يروه النووي، إنما رويه أي رواه غيره له ووصل إليه. قال: وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. نعم، أخرجه الدارمي والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة، لكن بين ابن أبي مليكة وعكرمة منقطع، ففي انقطاع بين ابن أبي مليكة وعكرمة، وإلا فهو سند صحيح إلى ابن أبي مليكة. على كل، تعظيم المصحف واجب، صيانة المصحف واجبة، ويحرم امتهانه، يحرم توسده، يحرم امتهانه. ولذا كره من كره من العلماء التمائم ولو كانت من القرآن، قالوا لأن هذا يؤدي إلى امتهان المصحف، امتهان القرآن، والواجب تعظيمها وصيانتها، فهي من شعائر الله، القرآن من شعائر الله الذي قال الله تعالى فيه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال فصل: تحرم المسافرة إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم. كذا عندكم في النسخ؟ أو تحرم المسافرة بالمصحف، هل في نسخة فيها زيادة بالمصحف؟ إيش عندكم؟ تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، هذا أحسن. نعم، ما هذا الكلام مطلق؟ تحرم المسافرة إلى أرض العدو في سقط، سقط بالمصحف. كما في نسخة قال تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم. للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. نعم، يحرم المسافرة إلى أرض العدو الذين يخشى إهانتهم للمصحف وأنهم إن تمكنوا من استهانوا به. ويحرم بيع المصحف من الذمي. من هو الذمي؟ ها يا عبد الرزاق، هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع إليهم ماذا؟ الجزية، ويكون له ذمة مقابل ماذا؟ يعني الجزية مقابل بقائه وحمايته وحفظه، فهذا هو الذمي. وسبق معنا أن الكفار كم أنواعهم؟ ها؟ أربعة: كافر معاهد، وذمي، وحربي، ومستأمن كسر الميم. فالذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين مقابل ما يدفعه من الجزية، ويكون له الحفظ والدفاع عنه، ولهم أحكام معلومة. ألف ابن القيم كتابا كبيرا في أحكام أهل الذمة. الثاني: المعاهد، هو الذي بينه وبين المسلمين عهد صلح، هدنة، أعطي العهد والصلح، وهذا أيضا لا يجوز الغدر به إلا إذا نقض العهد على ما هو معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الثالث: المستأمن، وهو الذي دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، أعطي أمانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة. فإذا أعطاه الإنسان الأمان، الوالي أو نحو ذلك، فلا يجوز الغدر به ولو كان أصله حربيا، ولو كان هو حربي من بلد محارب، ولكنه دخل إلى بلاد المسلمين بأمان. والرابع: الحربي، الذي لا يزال في حرب المسلمين وليس له ذمة ولا عهد ولا أمان، ويجب الكف عن الثلاثة الأولين، ولا يجوز قتلهم إلا الآخر، وهو الرابع، هو الذي أمر الله بقتله أينما وجد: واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فقوله هنا: ويحرم بيع المصحف من الذمي، أي أن الذمي يعيش في بلاد المسلمين. فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي، أصحهما لا يصح والثاني يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. أما تحريم بيع المصحف منه فنقل على ذلك الإجماع، كما في طرح التثريب نقل الإجماع على تحريم بيع المصحف من الكافر، لا يجوز بيع المصحف له، لأن ذلك يعرضه إلى إهانته. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر مسلم بالقرآن إلى بلاد العدو وهو محفوظ معه خشية أن يصيبه الكفار فيهينونه، فكيف ببيع المصحف من الكافر وتمكينه منه؟ لا شك أن ذلك أشد نهيا، ولذا اتفق العلماء على تحريم بيع المصحف من الكافر. والبيع على ذلك لا يصح البيع باطل. قال أصحه ما لا يصح عند الشافعي، وهذا أيضا هو الصحيح عند الحنابلة وغيرهم، أن هذا البيع بيع فاسد لا يصح، لأنه منهي عنه، نهي عنه لذاته، وما نهي عنه لذاته فهو فاسد. قال ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف، يمنع المجنون وكذلك الصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله. أما المجنون فنعم لا يمكن من المصحف، سيهين ويعبث به. كذلك الصبي قد قيده النووي بالذي لا يميز، أما من كان مميزا ويفهم حفظ المصحف وصيانته فلا بأس. وقد كان الصحابة ربما مكنوا أولادهم من المصاحف، صح عن سعد بن أبي وقاص أنه أعطى ولده المصحف يقرأ عليه فأحدث إما بريح أو مس ذكره أو نحو ذلك حدث، فتناول سعد منه المصحف وقال له قم توضأ، فأمره بالوضوء لمس المصحف، وسنده صحيح إليه. فإذا كان الطفل مميزا فلا بأس، ويعلم صيانة المصحف وحفظ المصحف. وأما إذا كان لا يميز فلا يمكن منه، فإن هذا يؤدي به إلى أن يعبث بالمصحف ولا يكرمه. ونحن ننصح الأخوة المدرسين الذين يدرسوا الأولاد يعلمونهم تعظيم المصحف، تعظيم القرآن، لا يعبثون به بكتابة ولا بتقطيع ولا برمي، لا يجعل المصحف في طريق بحيث يمر المار عليه يخطو عليه، يبعد عن الطريق. كذلك لا يجعل في الأماكن التي لا تليق، هكذا إذا أمسكه يمسكه إمساكا لا يعرضه للتقطيع أو الإهانة. فهذا من الآداب المهمة، ينبغي للمدرس الذي يدرس الأولاد يتعاهدهم بمثل هذا دائما ولو في الأسبوع مرة، كيف مسك المصحف، ما هو الأدب مع المصحف، أن يتوضأ إذا أراد مس المصحف، ألا يجعله في مكان يخطأ عليه، ألا يكتب فيه الكتابات التي تشوهه. إن يحتاج إلى تعليم الخطأ ونحو ذلك لا بأس، تجعل دائرة على الشكل التي أخطأ فيها أو خطا صغيرا أمام الكلمة التي أخطأ فيها ليتمكن من مراجعته. أما العبث فيها بالكتابة أو بالتقطيع فيعلم الصبيان أهمية الحفاظ على المصحف وأهمية تعظيمه.